السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فنستمع إلى بعض آيات سورة الأنعام ثم نواصل إن شاء الله تعالى القراءة في تفسيرها، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يفتح لنا فيه فهما وتدبرا واستنباطا وعلما وعملا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه، آمين يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها جملة من أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، ابتدأهم بذكر إبراهيم عليه السلام لأن السياق كان في ذكر ما جرى بينه وبين قومه من المحاجة في الله عز وجل وإقامة الحجة عليهم في بطلان ما يعبدون من دونه سبحانه وبحمده. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فآتاه الله تعالى الحجة. وهذا يبين بيانا جليا واضحا أن النصر بالعلم والبيان إنما هو بتوفيق الرحمن جل في علاه، كما قال الله تعالى: وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا بالعلم والبيان، ونصيرا بالسيف والسنان. فلا حجة تقوم إلا بإقامة الله عز وجل، ولا برهان يظهر إلا بإعانة الله تعالى وتسديده. ولذلك قال: وتلك حجتنا، فهي حجة الله عز وجل على عباده، آتيناها إبراهيم. فلم يخترعها إبراهيم، ولم يأتي بها من قبل نفسه، بل ذاك تيسير الله وتوفيقه، وذلك إلهامه ووحيه الذي وفقه إلى هذه الحجة. وكل علم يوفق إليه الإنسان، وكل برهان وحجة إنما هي من الله عز وجل بهدايته وتسديده وتوفيقه. ولهذا من أراد العلم وأراد تحصيله فليجد في الإلحاح على الله عز وجل في أن يفتح له من أبواب العلم ما يكون به عارفا بالله، عارفا بالطريق الموصل إليه. فإن العلم إنما يدرك بهبة من الله عز وجل. لا شك أن العلم يحتاج إلى بذل جهد، ويتطلب معاناة وتكلفة في تحصيله بالصبر والمصابرة والبذل والاجتهاد والجد، لكن ذلك كله لن يؤتي ثماره إلا إذا فتح الله تعالى على العبد وألهمه من علمه ما يستنير به، وهداه إلى معرفة ما يكون به صلاحه وانتفاعه. لهذا سؤال الهداية من الله عز وجل في كل صلاة إنما لضرورة الإنسان لهذه الهداية. قد فرض الله تعالى هذا الدعاء على كل أحد من الناس، فكل مصل من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عالم أو جاهل، مهتد أو منحرف، يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، فيطلب من الله الهداية. وذلك أن الهداية تحتاج إلى دوام واستمرار حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه، ثم إنه فوق كل هداية هداية، فليس ثمة هداية ينتهي إليها الخلق، بل فوق كل هداية هداية. وأعلى ذلك ما هدى الله تعالى إليه رسوله، ما هدى الله تعالى إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهداية المطلوبة في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، هي بيان الحق وظهوره واتضاح معالمه، وكذلك الإعانة على العمل بالحق، الإعانة على سلوك الصراط المستقيم. فإنه قد يتبين للإنسان الحق ويظهر له الهدى، لكنه لا يوفق إلى العمل به، فيكون محروما من الهداية التي هي الثمرة والمقصود، وهي هداية العمل، هداية التوفيق، هداية الإلهام. فجدير بالمؤمن أن يعرف عظيم ضرورته إلى ربه جل وعلا في تحقيق الهداية إلى الرشد والعمل به والقيام بالحق، فإن ذلك بتوفيق الله وتيسيره. قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكلنا ضال، والضلال هنا درجات ومراتب، فقد يضل الإنسان ضلالا مبينا فيخرج عن الصراط المستقيم، وقد يضل ضلالا جزئيا فيكون فيه من القصور أو التقصير في تحصيل ما يجب معرفته، أو في العمل بما يجب العمل به من طاعة الله ما يكون به متخلفا عن الاستقامة على الصراط المستقيم على وجه الكمال الذي يدرك به كمال الرفقة للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإن مرافقة هؤلاء لك منها بقدر ما معك من سلوك الصراط المستقيم علما وعملا. فلهذا ينبغي أن يلح الإنسان دائما وأبدا على الله عز وجل في أن يلهمه العلم وأن يفتح له المغلق وأن يهديه سواء الصراط. ولم يأمر الله عز وجل بطلب الزيادة في شيء إلا في أمرين: في العلم به والعلم بشرعه، وفي العمل بما يرضيه جل في علاه. قال تعالى: وقل ربي. الله يأمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لكل الأمة، وقل ربي زدني علما. فنحن بحاجة إلى أن نزداد من العلم، والعلم المطلوب الزيادة فيه هو العلم الموصل إلى رضوان الله عز وجل، الموصل إلى تحقيق العبودية له. وما هو العلم؟ ما هو العلم الذي يدرك به الإنسان هذه الغاية؟ هو العلم بالكتاب والسنة، العلم بالله، والعلم بالطريق الموصل إليه، يعني بالشرائع والأحكام. فبذلك يحقق الإنسان الغاية ويدرك المطلوب والمأمول من العلم الذي هو هداية الله عز وجل. فإذا ألح على ربه جل في علا في ذلك، فتح الله له من المعارف ما ينشرح به صدره، ويستقيم به عمله، ويصلح به حاله، وتعلو به مرتبته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع شيء، يرفع العبد منازل عالية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإنما الرفع بالقرآن بعلمه ومعرفة معانيه وإدراك ما فيه من الهدى ودين الحق، وكذلك بالعمل بما فيه، فإن العمل بما فيه هو الموجب للهداية به، وهو الموجب لتحصيل بركاته وخيراته، وهو الموجب للفوز والسبق إلى كل بر وخير. فينبغي للمؤمن أن يستشعر هذا المعنى ولا يلتفت إلى جهده وقوته، فإنه ضعيف إلا بالله، وجاهل إلا بتعليم ربه له، وضال إلا بهداية الله له جل في علاه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فينبغي أن يظهر الإنسان افتقاره إلى الله في تحصيل هذه المعارف والعمل بها، ويشكره جل في علاه على ما من به من العلم والمعرفة. وقد قيل لأحد السلف، وهذه نحتاجها في هذا الوقت بعد نهاية هذا العمل الصالح من صيام وقيام وسائر صالح الأعمال التي وفق الله تعالى إليها، سئل أحد العلماء على مسألة قبول العمل، فقال ما عن سئل عن أجر العمل وكيف أعرف حصوله لي أو لا، فقال: أولى بك من أن تسأل عن حصول الأجر أن تشكر من وفقك إلى العمل به. وهذا معنى لطيف، وهو أن يكون الإنسان في عمله ناظرا إلى فضل ربه عليه، لا إلى ما عمله وما قدمه. فإن الله تعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، والله لا يهضم ولا يظلم، بل يعطي جل وعلا العطاء الجزيل، وهو سبحانه الشكور الحميد، ومن شكره أنه يتفضل على عباده بالقبول. فإذا قبل من العبد شيئا ولو يسيرا، فتح له من أبواب العطاء وخزائن الرحمة وهبات الفضل ما لا يقف له على ما لا يرد له على بال ولا يقف له على خاطر. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجد في التعرض لفضل الله في كل أموره، وفي العلم من أهم ما ينبغي أن يعتني بذلك، لأن العلم منحة وهبة. قال ابن القيم فيما نقل من أبيات، قال: في العلم وأشباهه من الفضائل التي يمن الله تعالى بها على العبد، قال: وتلك مواهب الرحمن، تلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب. يعني لا يستقل تحصيل هذه المواهب بجدك واجتهادك وكسبك، إنما هو فضل الله، هي مواهب يلقيها الله تعالى على عباده، ليس سببها هو الجهد والبذل، إنما هي منح لها أسباب، ومن أعظم أسبابها ما يكون في القلب. ولهذا يقول: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. فكونها هبات لابد أن يبذل الإنسان الأسباب لإدراك تلك العطايا والهبات. يقول تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا الرفع رفع العلم والبرهان والفضل من الله عز وجل باستبانة الحق وظهوره والأخذ به والعمل. نرفع درجات من نشاء، من نشاء، من نشاء، انتبه، من نشاء أي بمشيئتنا ومشيئته جل وعلا وفق علمه وحكمته. ليس ثمة مشيئة خالية عن علم وحكمة. الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالمهتدين، فهو سبحانه وبحمده إنما يضع الفضل في مواطنه. فلا تظن أن المشيئة خبط عشواء تصيب وتخطئ دون حكمة وعلم، بل الله عز وجل قد قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. فكل ما شاء وكل ما قضاه جل في علاه إنما هو وفق علمه التام الكامل وحكمته سبحانه وبحمده، وبهما يضمن الإنسان أنه لن يظلم شيئا. فمن اهتدى فبفضل الله وعطائه وعلمه جل وعلا بمن يستحق الهداية، ومن ضل فإنما حرم الهدى لا خبط عشواء، بل لما في قلبه من عدم قبول لتلك الأنوار، وما في قلبه من قسوة وظلمة لا تصلح لتنزل الهدايات والوحي، فكان ذلك مانعا له. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول جل وعلا: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الله عز وجل ما من به على إبراهيم من الهبات في صلاح ذريته وتمام النعمة عليه بأن جعل النبوة في عقبه. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فهو الهادي جل في علاه الذي يتفضل على عباده بأنواع الهبات والعطايا. ثم قال: ونوحا هدينا. نوحا هدينا، يعني ما مناسبة ذكر نوح عليه السلام في سياق أنبياء بني إسرائيل؟ كل من ذكرهم في الغالب هم من ذرية إبراهيم عليه السلام. الله أعلم بأسرار كتابه، لكن ذكر نوح عليه السلام بعد ذكر ما من به على إبراهيم من هداية ولديه لفت لنظر الناس إلى حال ابن نوح الذي حرم الهداية، حيث إن نوح عليه السلام كان له ابن أبى أن يهتدي، وقال لما قال له أبوه اركب معنا قال: يا أبتي، قال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فسار في ركاب الضالين وهلك مع الهالكين. وهنا يتبين عظيم حكمة الله فيما يجريه على عباده من صلاح أولادهم ومن عدم صلاح أولادهم. هي هبات وعطايا ومنن يتفضل الله تعالى بها على من يشاء من عباده. فهدى إسحاق ويعقوب وهما ابن أحد أولي العزم من الرسل، ابن وحفيد، ونوح عليه السلام. ونوح عليه السلام هداه فكان من أولي العزم من الرسل، وكرمه الله بأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكل البشر بعده هم من ذريته عليه السلام، فهو أبو البشرية الثاني، لأنه لما ركب السفينة لم يبقى إلا عقبه عليه السلام. فخصه الله بخصائص عديدة، لكن لم يكن من صلبه المباشر ذاك الذي، لكن كان من صلبه المباشر ذاك الذي امتنع عن الهداية، والله في ذلك له الحكمة البالغة. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وهؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح. نوح أبو البشرية الثاني، لأن البشر كلهم تفرعوا عنه بعد غرق أهل الأرض، وإبراهيم عليه السلام أبو هؤلاء أيضا، فهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم أي اصطفيناهم كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اجتباء واصطفاء، وذاك وفق حكمته وعلمه، وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا مقتضى الاجتباء، الاهتداء إلى الصراط المستقيم. بعد ذلك قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك أي ما فتح الله تعالى به على إبراهيم وعلى هؤلاء الأنبياء الكرام من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وتعظيمه ودعوة الخلق إلى عبادته دون غيره سبحانه وبحمده. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده فيتفضل عليهم بالهدايات والمنن ولو أشركوا. هذا يبين خطورة الشرك وأنه مهلك وأنه أعظم موبقة. قال ولو أشركوا، من الذين لو أشركوا؟ هؤلاء الذين سمى الله عز وجل من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ولو أشركوا فما هو مآلهم؟ هل يغفر الله لهم لعلو منزلتهم واصطفائهم وخصوصيتهم؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي لذهب كل ما عملوه هباء منثورا حابطا لا نفع فيه، فما حبط فهو ذاهب هالك ليس فيه نفع ولا فائدة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب هل يمكن أن يقع الشرك من أنبياء الله ورسله؟ الجواب هم معصومون من الشرك بالله عز وجل. فلماذا ذكر هذا مدام أنهم معصومون؟ الجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك لا لاحتمال وقوعه منهم، إنما لبيان ما يكون من حالهم لو وقع منهم، وذلك لبيان مرتبة العمل وأنه في الخطورة والعلو في التأثير على الإنسان، أنه لو وقع الشرك من الأنبياء لكان سببا لحبوط عملهم. والأمر أدهى من هذا وأعظم، فإن الله عز وجل قال لمحمد لئن أشركت، يخاطب من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول لئن أشركت يعني وقع منك الشرك وهو تسوية غير الله بالله ليحبطن عملك. فإذا كان الشرك محبط لعمل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ومحبط لعمل سادات الدنيا من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، تعرف بذلك خطر الشرك وعظيم منزلته في إفساد الدين والدنيا، وأنه يحبط العمل مهما جل وعظم العمل ومهما زان وطاب، فإنه لو وقع شيء من الشرك في عمل هؤلاء العباد الأتقياء من المرسلين والنبيين كان ذلك موجبا لحبوط عملهم على عظمه وعلى كثرته وعلى إتقانه وعلى ما فيه من اتباع لأمر الله عز وجل وارتسام لما أمر به. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم عاد قائلا أولئك، إذن ذكر هذا غرضه وغايته لا أنه لاحتمال أن يقع منهم فحاشاهم أن يقع منهم ذلك، إنما لبيان إيش؟ مرتبة العمل وخطورة الشرك، بيان مراتب الأعمال. هذا مقصود الآية في هذا الموضع وفي قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الأنبياء من تقدم ذكرهم الذين من الله تعالى عليهم بالكتاب، فما من رسول إلا وآتاه الله تعالى كتابا. نؤمن بذلك أنه ما من رسول أرسله الله تعالى إلا وله كتاب، وقد ذكر الله من الكتب في كتاب الحكيم 4 كتب: التوراة والإنجيل وزبور الزبور كتاب داود وصحف إبراهيم، هذه التي سماها الله تعالى، فنؤمن بها، نؤمن بأنها كتب أنزلها الله تعالى على هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن جرى عليها من التحريف والتبديل ما أسقط الاحتجاج بها ولا يرجع إليها، لا في معرفة عقائد ولا في معرفة أحكام. فقد جاءنا الله بالكتاب المبين والصراط المستقيم والقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقد أغنانا الله بالكتاب الحكيم عن كل ما سواه من الكتب، فنؤمن بهذه الكتب أنها أنزلها الله تعالى على الرسل، ونؤمن بأنه ما من رسول أرسله الله إلا وقد آتاه كتابا، كما قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فتفضل الله تعالى عليهم بالكتاب الذي هو الهادي، والحكم وهو الفصل بين الناس بما يقتضيه بما تفيده تلك الكتب وتهدي إليه، والنبوة التي هي أصل الوحي ومبدأه، فآتاهم الله تعالى ذلك. قال فإن يكفر بها هؤلاء، يعني الذين تخاطبهم يا محمد وتدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا أقرب ما يقال في تفسير الآية، وإن كانت تحتمل أن الإشارة في قول هؤلاء إلى الأنبياء، إن وقع منهم كفر فإن الله سيأتي بمن يقيم الحق، لكن حاشاهم أن يقع منهم كفر أو أن يقع منهم إعراض عن الله، بل اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بهذه الهدايات، فكانوا أطوع الخلق لله، عليهم أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله تعالى أولئك، يعني هؤلاء الذين ذكر الله وسمى من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، أولئك الذين هدى الله، هدى الله إلى الصراط المستقيم، هداهم الله إلى الطريق القويم، هداهم الله إلى تحقيق العبودية لله عز وجل. قال سبحانه فبهداهم، أي بطريقهم وما كانوا عليه من هدايات في عبادة الله وحده لا شريك له، اقتده أي سر عليه وتأس به، وليكن هؤلاء قدوة لك في لزوم ذلك الطريق والاستقامة على تلك الهداية. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا خطاب أمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين هذا، قل لا أسألكم عليه أجرا، أي عوض وثمن حتى ترفضوا الاستجابة، فأنا أدعوكم إلى الهداية لا بمقابل، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن هو يعني ما هو، إن هنا نافية بمعنى ما، إن هو ودلالة إن النافية أن يأتي بعدها إلا، إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير، إن هو إلا ذكرى للعالمين، ما هو إلا ذكرى للعالمين، يعني في هذا القرآن وهذا الوحي لتذكير العالمين، وبه يعرف عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على سائر النبيين، فإن الذي خصه الله تعالى به أن كانت رسالته عامة للخلق كلهم، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فرسالته عامة، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بهذه الخاصية، كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثته صلى الله عليه وسلم كانت للناس كافة، فكل أحد مأمور بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به. ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول
باب قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحولي أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجدة، فقال نعم ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده ثم قال هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد والسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لتفسير قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والمقصود بأولئك كما تقدم هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى، وأمره بالاقتداء هو أمر باتباع ما كانوا عليه من التوحيد، هذا هو الأصل. ولكن ثمة من الشرائع ما تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، وهي الشرائع المشتركة التي اجتمعت عليها الرسالات وجاء الخبر عنها، كالصلاة فإنها مشروعة في الأمم السابقة، والصوم كذلك، وكذلك جملة من الشرائع موافقة في الجملة لما كان في السابق، وإن كانت قد تختلف الصفة، فصفة صومنا تختلف عن صفة صوم بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أننا نتسحر وهم لا يفعلون ذلك. فالمقصود أن العقائد بين الأنبياء واحدة، فهم أولاد لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، ولكن اختلاف الشرائع هو ليس في كل شريعة بل فيما اقتضته حكمته جل وعلا أن تختلف، وقد يتفقون في أصل التشريع ولكنهم يختلفون في تفاصيله. فقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي بطريقهم وما كانوا عليه من الهداية سر على ذلك وإلزمه. ثم بيّن الله تعالى في هذا فضل أولئك، إذ إن هذا يدل على فضل ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامهم عليه، كما هو بيان لفضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر في هذه الآية عن فضله على النبي صلى الله عليه وسلم برفعة منزلته حيث جعل رسالته عامة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في سجدة صاد، وليعلم أن صاد سورة سميت بأول ما افتتحها الله تعالى به وهو الحرف الهجائي صاد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحروف المقطعة التي تبتدئ بها السور هل لها معنى أو لا معنى لها، على قولين في الجملة. القول الأول أنه لا معنى لها، وبه قال مجاهد بن جبر وهو من أئمة التفسير، والقول الثاني أن لها معنى واختلفوا في تحديد معناها، فمنهم من قال إنها أسماء الله، ومنهم من قال إنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في ذلك أقوال عديدة، لكن ليس ثمة ما يمكن أن يحتج به لقول من هذه الأقوال، إنما هي أقوال منقولة لا تستند إلى حجة وبرهان يعتضد به. فالراجح من القولين أن هذه الكلمات، هذه الحروف التي ابتدأ الله تعالى بها سور القرآن، ليست ذات معنى في ذاتها، يعني هي حروف من حروف الهجاء ليس لها معنى في ذاتها. صاد في كلام العرب ليس له معنى، نون ليس له معنى، إذ إنه حرف مستقل لا معنى له، لكن حاشا أن يكون في كلام الله ما لا معنى له. ولهذا قال العلماء إن هذه الكلمات التي افتتح، إن هذه الأحرف التي افتتحت بها السور غايتها وغرضها هو تحدي أهل الكفر وأهل الفصاحة من المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من حروفهم التي يعرفون وبلسانهم الذي ينطقون، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، وعجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، مع فصاحتهم وبلاغتهم وأنه بلسانهم وبالحروف التي يتكلمون بها. ولهذا لاحظ أنه في أكثر هذه الموارد، أكثر هذه المواضع التي يذكر الله تعالى فيها الحروف المقطعة في بدايات السور، يأتي بعدها الإشادة والتنويه بالقرآن العظيم: صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا يكاد تجد في شيء من السور المفتتحة بالحروف المقطعة إلا وفيه إشارة إلى عظمة الكتاب والتحدي به، إما تصريحا وإما مفهوما. وهذا أقوى ما يقال في معاني هذه الحروف التي ابتدأ بها بعض سور القرآن، وأنها ابتدأت بهذه الحروف المقطعة تحديا للمشركين الذين زعموا أنهم أنه كلام بشر وأنه من قبل محمد، فقيل لهم: أنتم كمحمد في القدرة على الفصاحة والبيان، فإن كان فيكم قدرة وبيان ائتوا بمثل هذا القرآن، أو ائتوا بعشر سور من مثله، أو ائتوا بسورة من مثله. والعجيب أنه على طول المدى والزمن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقب العصور إلى يومنا هذا، ما أتى أحد بشيء يماثل القرآن ولو في سورة. وأقل سورة كم عدد آياتها؟ كم عدد آياتها؟ 3 آيات. ومع هذا ما، سبحان الله العظيم، ما جرى أحد ولا تمكن أن يأتي بقرآن في سورة واحدة، وذلك يدل على عظمة هذا الكتاب المبين، وأنه كلام رب العالمين جل في علاه، وأنه حافظ من كل ما يكون من التزوير والتحريف والمماثلة، فتعالى الله أن يأتي أحد بكلام ككلامه سبحانه وبحمده. هذه السورة التي هي صاد ذكر الله تعالى فيها قصة داود عليه السلام، وفيها ما جرى من اعتزاله الحكم وتسور الرجلين عليه المحراب وما جرى، ثم إنه نبه بهذا الخبر وبهذه الواقعة بين الرجلين إلى نوع من القصور. ما هو القصور الذي وقع فيه؟ الإسرائيليات في هذا كثير، وغالبها كذب وزور، وفيها تنقص لمقام نبوة داود عليه السلام، وإنما الذي جرى منه عليه السلام هو ما دلت عليه الآيات من الاعتزال وترك الحكم بين الناس اشتغالا بالعبادة، فآثر الاعتزال عن القيام بالمهمة التي أوكلها الله تعالى إليه، وهي الحكم بين الناس. ولذلك بعد الآية والتعقيب بتوبة داود عليه السلام، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. فنهاه الله تعالى، فأمره الله تعالى بالحكم بين الناس، وهو الذي جرى فيه عليه الفتنة. وبالتالي ما يذكر في الكتب من الإسرائيليات فيما يتعلق بالتنقص من مقام داود عليه السلام هو من الكذب والزور. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، مجاهد قال أن مجاهدا أخبره، هذا ساق بإسناد عن سليمان الأحول، أن مجاهد وهو مجاهد بن جبر من كبراء تلاميذ ابن عباس، عرض القرآن عليه مرات، يقف عند كل آية ويسأله عنها، ومن ذلك هذا السؤال: أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة؟ أفي سورة صاد سجدة؟ فقال نعم، فقال نعم فيها سجدة. ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده. هذه الآية أين هي؟ فوهبنا له إسحاق ويعقوب في أي سورة؟ في سورة الأنعام، في سورة الأنعام، ولذلك أتى به المؤلف هنا. لكن ما وجه الربط بين جواب ابن عباس بأن في صاد سجدة وبين ذكره لآيات سورة الأنعام؟ الربط هو قوله جل وعلا فبهداهم اقتده، أمره الله تعالى بالاقتداء بمن سبقه من النبيين. وقد أخبر الله تعالى عن داود أنه عندما تبين له ما كان من تقصيره عليه السلام أنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فكان منه الركوع وهو السجود. الركوع المقصود به هنا السجود، وإنما سمي السجود ركوعا ليش؟ لأنه أول السجود، فأول السجود ركوع، فإنه لا يسجد الإنسان إلا ويركع أولا، فالركوع أول السجود. ولهذا فسرت الآية هنا بأن المقصود بقوله فخر راكعا وأناب أنه سجد، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أنه ركع، أنه سجد عليه السلام. ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صاد تأسيا بسجود داود لقول الله تعالى فبهداه مقتده. وهذا يبين ما كان عليه ابن عباس عليه السلام من عمق الفقه ودقة النظر، فإنه يبعد أن يربط الإنسان يستدل على مشروعية السجود في سورة صاد بآية في الأنعام وهو قوله تعالى فبهداه مقتده. واعلم أن سجدة هود، سجدة صاد، سجدة صاد للعلماء فيها قولان من حيث مقصود السجود فيها. من العلماء من يقول إنها سجدة، سجدة شكر هي لداود توبة، ولنا شكر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد داود توبة ونسجدها شكرا. ومن أهل العلم كما هو ظاهر كلام ابن عباس أنها موضع سجود تأسيا بداود عليه السلام، فتكون السجدة اقتداء بما فعل داود عندما استغفر ربه وأناب إليه جل وعلا ورجع مما كان من وتبين له ما كان من تقصير، فتكون مشروعة ليس فقط للتوبة إنما اقتداء به عليه السلام، ليس شكرا إنما اقتداء به عليه السلام. ولهذا اختلف العلماء في سجدة صاد أتسجد في الصلاة أو لا، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها لا تسجد في الصلاة لأنها سجدة شكر، وسجود الشكر في الصلاة زيادة لا تجوز، فإذا سجد للشكر في الصلاة بطلت صلاته. يعني لو جاءه خبر سره وهو في صلاته وسجد للشكر بطلت صلاته، قالوا هذه سجدة شكر، وبالتالي إذا سجد في صلاته بطلت صلاته. والقول الثاني أن سجدة صاد سجدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سجدها حيث قرأ صاد وسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي سجدة مشروعة كما قال ابن عباس اقتداء بداود عليه السلام. هذا ما من أجله ساق المؤلف رحمه الله خبر ابن عباس في نبأ السجود في سورة صاد. نعم، العلماء يقولون إذا ذكر مع الركوع السجود كان الركوع الانحناء والسجود وضع الجبهة على الأرض، وأما إذا ذكر الركوع منفردا فإنه يشمل الركوع والسجود، ومنه قوله فخر راكعا وأناب. لكن ليس كل موضع يذكر فيه الركوع يشرع فيه سجود تلاوة، فقد قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين ولا يسجد عندها بالاتفاق. لكن فيما إذا ذكر الركوع مع السجود تمايز، وأما إذا ذكر الركوع منفردا فقد يشمل السجود كما هو في هذه الآية في خبر الله جل وعلا عن عيسى عليه عن نوح عليه عن داود عليه السلام. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.